برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان من حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمه لكم أنا فرح القادري، ونتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة الحرب وتوقعات أممية ببلوغ عدد الفارين من البلاد 1,000,000 لاجئ هذا العام. لطالما كانت الصراعات والحروب لا تولد غير الدمار في البلدان ولا تدفع ثمنها سوى الشعوب. أزمة إقليمية تتزايد بوتيرة سريعة في السودان، أكثر من 700,000 شخص نازح داخلياً في السودان على خلفية الاشتباكات، ونحو 200,000 فار من البلاد. أعلنت الأمم المتحدة أن الوضع في السودان يتحول إلى أزمة إقليمية بوتيرة سريعة، لافتة إلى أنها تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام إلى نحو 1,000,000. وذكرت الأمم المتحدة أنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني للاجئين. وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، أوضحت أنها تحتاج إلى 2,600,000,000 دولار مقابل 1,750,000,000 دولار في تقديرات ديسمبر كانون الأول، وأشارت إلى حاجتها إلى 470,000,000 دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد. وأضافت: نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان 1,000,000 لاجئ هذا العام. كما لفتت إلى أن نحو 25,000,000 شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان هم بحاجة للمساعدات الإنسانية بشكل سريع. بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت بالعاصمة الخرطوم وعدة مدن في الشمال والغرب في 15 إبريل/نيسان الماضي. ومع مواصلة الطرفين القتال، تتضاعف حصيل ضحايا الاشتباكات والخسائر في شتى المجالات في أحد أفقر بلدان العالم، ويعيش 45,000,000 مواطن في الخوف ويعانون أزمات غذائية تصل إلى حد الجوع. وللحديث عن الأوضاع الإنسانية في السودان، نستضيف معنا الكاتب والباحث بالعلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري. أهلا وسهلا بك، وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة.
كل التحية لك وللسادة المستمعين لوكالة سبوتنيك وكذلك أخرى سبوتنيك وللعاملين بها.
شكرا لك. يعني كما تعلم، الصراعات والحروب التي يدفع ثمنها الشعب بالمقابل نتيجة سياسات لا تمت للمصلحة العمومية بصلة. برأيك، كيف يمكن مساعدة الشعب المتضرر في ظل هذا الصراع المستمر في السودان؟
يعني بطبيعة الحال اليوم ما يحصل في السودان من حيث المضمون هو صراع حقيقي، يعني يعكس إرادات، وهذه الإرادات لا تعكس فقط طرفي الصراع بل هي إرادات الدول التي تتسابق لخلق الأزمات والصراعات على مستوى النظام الدولي، تدعيم نفوذها وتوسع يعني نفوذها على مستوى الساحة الدولية. لذلك اليوم عندما نتحدث بأن هناك في السودان نزاعا داخليا، هذا ليس بالمصطلح الدقيق كما يروج له من قبل البعض، هو صراع حقيقي، واليوم طرفي صراع هم يمثلان هذا الصراع. وبالتالي عندما نتحدث عن معالجة هموم الشعب السوداني، يتطلب ذلك بالدرجة الأولى توافر الإرادة السياسية الإقليمية والدولية لحل الأزمة في السودان، والضغط على طرفي الأزمة بالذهاب نحو طاولة المباحثات، أو يعني إيجاد آلية أخرى من خلال نقل السلطة إلى جهة مدنية يعني تساهم بشكل كبير بوضع أسس ديمقراطية في السودان، تنهي تداعيات ومخلفات الحرب والصراع التي كانت ناسبة خلال الفترة السابقة، وتطع معالم العملية السياسية لفترة لاحقة، وبضمن هذه العملية السياسية أن يكون هناك يعني صون لكرامة المواطن السوداني وضمان أمنه. النقطة الثانية بشكل أساسي اليوم ضخ السلاح الذي يتواجد أو الذي يرسل إلى السودان. حتى هذه اللحظة يتم الحديث من قبل بعض الدول الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد إنهاء الأزمة في السودان. في حقيقة الأمر هناك الكثير من شحنات الأسلحة التي ترسل إلى السودان، وبخاصة من قبل الدول التي لديها مصلحة بهذا الأمر مثل إريتريا وأثيوبيا، وكذلك يعني دول الأخرى التي يعني هي تسعى لتفتيت السودان لأهداف عدة. يعني عندما نتحدث أن السودان أحد الأطراف المتضررة من بناء سد النهضة في أثيوبيا، ندرك تماما بأن أثيوبيا لديها مصلحة في هذا الإطار. النقطة الثالثة هو فعلا الذهاب نحو تطبيق المبادئ القانون الدولي التي ما زالت حتى هذا اليوم هي تستخدم كواجهة وحصان طروادة من قبل الدول دون تنفيذ حقيقي لها في الساحة أو في ساحات النزاع والصراعات. وهذا الأمر يعني نشهد به كثير من الأحيان ازدواجية المعايير. يعني عندما قام الغرب بافتعال أزمة أوكرانيا، هو ضخ السلاح بكميات كبيرة ومارس كل الضغوط على روسيا تحت ما يسمى حقوق الإنسان.
وكنت هنا هنا كنت أريد الإشارة إلى أن يعني تقديرات الأممية بأن ما تم ضخه من معدات عسكرية لأوكرانيا وحتى مساعدات إنسانية فاقت 100 مليار دولار، وأيضا المعدات العسكرية فاقت 48 مليار دولار. بالمقابل السودان اليوم بحاجة إلى 3 مليار دولار، ولا أحد مستجيب لهذه. وليس فقط السودان، حتى دول مجاورة تعاني من الفقر والجوع، لم نرى أي تحرك. ما هذا التناقض يعني الدولي في سياسة السلام والحرب؟
صحيح، لذلك قلت لك بأنها ازدواجية المعايير، لأن الغرب هو يستخدم هذه المبادئ البراقة أو الشعارات البراقة من حقوق إنسان وصيانة كرامة الإنسان والمساعدات الإنسانية فقط لتبرير تدخله في الدول، وكذلك يغفل هذه المصطلحات عندما يكون هناك له مصلحة في استمرار النزاعات والصراعات على مختلف الأزمات. يعني نشاهدها في السودان، نشاهدها حتى في فلسطين، نشاهدها في سوريا. يعني يفترض الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على الشعب السوري تحت ما يسمى قانون حماية الشعب السوري. يعني إذن هذه هي ازدواجية المعايير، وهذا يعود إلى 3 منطلقات أساسية. المنطلق الأول بأن الأزمات والصراعات التي ناشبة وبخاصة بعد الحرب انتهاء الحرب الباردة هي وسيلة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، وكذلك الحفاظ على المؤسسات الليبرالية التي باتت اليوم أكثر توحشا مما كانت عليه في السابق، وتسعى للحفاظ على موارد قوتها من خلال إبقاء حالة الصراعات في هذه الدول لسلب ثرواتها. وهناك نظرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تقول بأن من الضروري إضعاف كل الدول وإبقائها في حالة من التصدع لكي تتمكن هذه الدول يعني اليوم للهيمنة على النظام الدولي، كما كان يحصل سابقا ضمن نظرية الشمال والجنوب والتمييز الذي كان يحصل خلال العقود السابقة. النقطة الثانية أو الوسيلة الثانية كان يتم توظيف المنظمات الدولية حتى. يعني اليوم النزاع في السودان والصراع في السودان هو يعني امتداد للصراعات التي شهدتها العديد من الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية، وهذا له أكثر من بعد، بعد جغرافي. أهمية القارة الأفريقية ضمن الخارطة الجيوستراتيجية على مستوى النظام الدولي، أهمية الخارطة الأفريقية بما تتمتع به من ثروات باطنية وكذلك موارد غنية جدا تشكل مواد أولية للدول المتقدمة. والنقطة الثالثة اليوم ضمن الصراع الحاصل ما بين الأقطاب الصاعدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يعني حتى خلال الفترة الماضية كان يتم توظيف المنظمات الدولية بما فيها الإنسانية لتبرير التدخل وفرض العقوبات أو تغيير أنظمة أو افتعال النزاعات، كما حصل أثناء تقسيم السودان. يعني أثناء تقسيم السودان كان عملية مقايدة ما بين الغرب والرئيس السابق عمر البشير، إما أن تخضع لمحاكمة المحاكمة الدولية أو أن يتم تقسيم السودان. لذلك أعتقد بأن اليوم ما يعيشه السودان يعني بعيدا عن أنه أحد أسباب الصراع اليوم التي تريده الدول الغربية، هو نتيجة ما ارتكبته السياسات الغربية من أخطاء في هذه القارة. عندما حصل هناك توازن داخل هذه الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن مع عودة روسيا والصين إلى الساحة الدولية، وجدنا بأن هذه الدول تلجأ إلى ما يسمى الحروب الناعمة أو ما يسمى الحروب الأجيال الخامسة والسادسة، وهي تغذية النعرات يعني الصراعية سواء كانت طائفية عرقية قبائلية أو حتى يعني الوصول إلى السلطة، وهذا أمر خطير جدا أن تستمر حالة هذه الصراعات على مستوى النظام الدولي، لأن هذا يستنزف موارد القوى وهو يبرر تدخل خارجي. وسمعنا منذ يومين على سبيل المثال يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تلوح بتدخل خارجي. يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن أرادت فعلا حل الأزمة في السودان أن تقوم بهذا الحل من خلال الضغط على الدول المجاورة للسودان بعدم بإغلاق الحدود وعدم إرسال السلاح، وبالضغط حتى على يعني طرفي الصراع. والخطير في هذا المشهد أكثر بأن المؤسسة العسكرية هي ذاتها تنقسم على نفسها، حتى قوات التدخل السريع التي أنشأت كقوات رديفة هي داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالي تحول النزاعات الأفريقية من نزاعات قبلية وعرقية إلى نزاعات مؤسسية. هذا يعني بأن هناك مسعى لإلغاء فكرة الدولة وإلغاء فكرة المؤسسات والعودة إلى الفكر القبلي والعشائري.
نعم، يعني من أيضا تداعيات هذه الأزمة التي بدأت في 15 أبريل اشتباكات قوية وعنيفة، أتحدث يعني ما رصدته الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 700 ألف شخص في الداخل السوداني، وأيضا نزوح 200 ألف شخص خارج الحدود. برأيك يعني ما مدى تأثير هذا النزوح على الدول المجاورة في ظل هذه الأزمة العالمية؟
صحيح، يعني بالدرجة الأولى دعينا نتحدث عن تأثيره على الداخل السوداني، لأن اليوم الوضع المادي الاقتصادي والاجتماعي في السودان هو محترق نتيجة يعني أكثر من عقد من الزمن من الصراعات الدائرة في السودان. وبالتالي اليوم عندما يتم نزوح هؤلاء السودانيين المواطنين السودانيين إلى الداخل، سيكونون إما في ضمن خيارين، إما انتظار المساعدات الشحيحة التي ترسل إلى السودان، أو الاضطرار للانخراط ضمن هذا الصراع مع هذا الطرف أو ذلك نتيجة الحاجة إلى الأموال أو نتيجة يعني الحاجة لتحقيق الأمن سواء الذاتي أو العائلي إن صح التوصيف. وبالتالي هذه أحد نقاط الخطورة عندما لا يتم إرسال المساعدات إلى الشعب السوداني بشكل صحيح وإيصالها إلى مستحقيها، هذا الأمر يدفع باقي السودانيين للاضطرار للانخراط في هذا الصراع يعني لتأمين مقومات الحياة اليومية وتأمين مقومات الأمن الشخصي والجماعي. النقطة الثانية هي على مستوى الدول المجاورة وبخاصة مصر والشاد، يعني دعينا نكون أيضا دقيقين في هذا التوجه. اليوم أعتقد بأن من يدعم النزاع والصراع الحاصل داخل السودان لديه مصلحة بأن تزيد معاناة هذه الدول. يعني اليوم مصر على سبيل المثال هي تعاني من تضخم اقتصادي، هي في إشكاليات أساسية مع أثيوبيا يعني فيما يتعلق بمجرى نهر النيل، وبالتالي أعتقد بأن هناك ضغط على مصر في مرحلة معينة نتيجة يعني ما تعانيه من وضع اقتصادي وكذلك من خلافات على مستوى النظام الإقليمي لتحقيق بعض المكاسب السياسية وبخاصة من قبل الدول الغربية. وبالتالي اليوم يعني أعتقد بأن هذا سيخلق المزيد من بؤر التوتر، وقد يحول أيضا الحدود الجغرافية إلى يعني معابر شرعية حتى لانتقال المسلحين سواء إلى تشاد إلى يعني مصر، وبخاصة عندما يكون هناك ظروف مهيئة وانتشار غير مضبوط للسلاح. هذا الأمر يعني أهم عاملين يشكلان توسع عمل المجموعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية. لذلك يعني مصر هي أكثر تعرضا وأكثر تضررا مما يحصل في السودان، سواء نتيجة وضعها الاقتصادي المتردي أو نتيجة العبء الذي ستتحمله مصر. ربما قد تتحول الحدود المصرية السودانية إلى حدود عابرة للإرهاب، وبخاصة أن مصر عانت خلال أيضا السنوات السابقة من انتشار يعني التنظيمات الإرهابية بما فيها الإخوان المسلمين، وبالتالي قد نشهد نوعا من يعني دعينا نقول تميع للحدود الجغرافية التي تسهل استقطاب المزيد من المتطرفين سواء من أفريقيا أو من خارج أفريقيا.
في سؤال أخير، يعني هل برأيك هذا الصراع مفتعل في السودان حتى تسهل عملية نقل مرتزقة وتكون الأرضية خصبة يعني لاستقطابهم من خلال يعني إغرائهم في البداية يعني بمبالغ مالية هم فعلا بحاجتها في ظل يعني الصراع الأوكراني؟
يعني أعتقد بأن هناك إن لم يكن هناك يعني توجه نحو افتعال مباشر لهذا الصراع، هناك عوامل مهيئة له، وهذا كان يعني يعمل عليه خلال العقد السابق من الزمن، خاصة أن السياسات الغربية، السعي إلى تقسيم الدول، السعي إلى فرض الحصار الاقتصادي، السعي إلى توظيف القانون الدولي بما يعني يلائم السياسات الغربية، عدم وجود سياسات للتنمية، محاربة امتلاك الدول للتكنولوجيا، جميعها عوامل بشكل أو بآخر شكلت عوامل مهيئة لتفجر هذا النزاع والصراع في الداخل السوداني. وقد يتم يعني في مرحلة معينة قد يكون هدف هذا خلق هذا الصراع هو نقل التنظيمات الإرهابية إلى داخل السودان أو إلى خارجها، كما حصل في التوظيف التركي للتنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، وقد يكون هدفه أيضا تمهيد لتدخل خارجي من شأنه أن يوسع النفوذ الأمريكي ويدير أو يوسع دائرة الصراع الأمريكي مع الدول الصاعدة مثل الصين وروسيا في ظل توسعهما الاقتصادي في القارة الأفريقية.
نعم، أشكرك الكاتب والخبير والباحث بالعلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العماري على هذه المداخلة، شكرا.
كل التحية لك.
وقبل أن نختم هذا الملف نشير إلى أنه لو تجتمع الدول على مساعدة الدول الفقيرة والمتضررة من الحروب والمجاعات والفقر والظلم كما اجتمعت هذه السنة بإمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدات المالية فقط من أجل إشعال حرب بين روسيا وأوكرانيا اللتين هما في الأصل شعب واحد وتاريخ واحد، بالأمس الأمم المتحدة تعهدت ب2,400,000,000 دولار لدرء مجاعة القرن الأفريقي، فيما لو نستذكر بالأرقام تقديرات الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا خلال سنة واحدة والتي بلغت نحو 48 مليار دولار كمعدات عسكرية ونحو 102 مليار دولار دعم إنساني. أهذه هي العدالة والمساواة؟ أهذا هو السلام الذي ينادي به الغرب؟ أيهما أولى، دعم الحرب أم دعم السلام؟ نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريند لهذا الأسبوع. تصدر اسم مصممة الجرافيك المصرية غادة والي محركات البحث في جوجل خلال الأسبوع الماضي بعد أزمة اتهامها بسرقة رسومات الفنان الروسي جورج كوراسوف بمحطة مترو كلية البنات، ولم ترد على ذلك الاتهام رغم مرور عاما على الواقعة. وقال الفنان الروسي جيورغي كوراسوف إنها أساءت استخدام لوحاته وغيرت ملامحها ونسبتها لنفسها. وأضاف كوراسوف في مقابلة متلفزة أن غادة والي أدخلت لوحاته على الكمبيوتر لتغيير بعض الألوان ونسبت العمل الفني لها، وأوضح أن الكثير من المصريين أرسلوا له صور الرسومات الخاصة بالأزمة من محطة المترو وكذلك الرسومات على علب المشروبات الغازية، ومن هنا كانت بداية علمه بالواقعة. وأكد الفنان الروسي أنه يعتزم القيام ببعض الإجراءات القانونية بشأن استغلال لوحاته، لافتا إلى أن المصممة المصرية لم تحاول التواصل معه ولا أي طرف من جانبها. ومن جانبها خرجت غادة والي منذ أيام تدافع عن نفسها مؤكدة أنها صاحبة التصميمات الأصلية الخاصة بحملة المشروبات الغازية، وفي بيان صحفي تداولته عدة وسائل إعلام مصرية محلية وصفت غادة والي اتهامات الفنان الروسي بالكاذبة، معتبرة أنه يسعى لركوب الترند واكتساب الشهرة عبر اتهامها زوراً من حين إلى آخر دون تقديم إثباتات على حد وصفها. كما نشرت مقطع فيديو على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه اللجوء للقضاء لإثبات حقها ومواجهة التنمر الإلكتروني الذي تعرضت له. وفي خبر آخر، تفاعل واسع على سجود رونالدو احتفالاً بهدفه في الشباب. أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الشباب، وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيه كريستيانو وهو يسجد احتفالاً بهذا الهدف. تفاعل رواد المواقع مع الفيديو حيث أشاد كثيرون بتصرف الدون رونالدو ووصفوه بأنه لقطة الموسم، لافتين إلى أن سجدة رونالدو ستنتشر في العالم وستكون حديث وسائل الإعلام. وقاد كريستيانو فريقه النصر لتحقيق فوز صعب على الشباب بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك في قمة الجولة 28 من الدوري السعودي بتسجيله هدف الفوز. وحافظ كريستيانو رونالدو على آمال النصر بالتتويج بلقب الدوري السعودي بعدما أبقاه على بعد 3 نقاط من المتصدر الاتحاد. هذا وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو جونيور نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يتحدث باللغة العربية مع أحد أصدقائه، إذ سأله الأخير عن حاله فرد عليه الحمد لله. في نفس الوقت وخلال هذا الأسبوع أعلنت وسائل إعلام إسبانية عن رغبة رونالدو في الرحيل عن فريق النصر السعودي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في تقرير لها أن رونالدو بات عازماً على الرحيل من صفوف نادي النصر السعودي، وذلك بسبب اعتياده على الأجواء الأوروبية وعدم التكيف مع داخل المملكة العربية السعودية. قناة روسيا اليوم تشارك بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 بكتابين للصحفيين سلام مسافر وخالد الرشد. تشهد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام حضوراً فعالاً لقناة RT العربية وتوقيع كتابي الصحفيين سلام مسافر وخالد الرشد، وسيتم توقيع كتاب رحلة في الذاكرة للزميل خالد الرشد في المعرض في جناح D52111 في 26 مايو الجاري تمام الساعة 2. أما كتاب الهمجية شهادات غزو واحتلال العراق للصحفي الزميل المقدم ومعد البرامج سلام مسافر فسيتم توقيعه في نفس الجناح المذكور يوم 27 مايو الجاري تمام الساعة 2. ويشهد المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أكثر من 2000 فعالية متنوعة وحضوراً واسعاً من عدة بلدان. الموسيقى تساعد المصابين بالخرف على استعادة بعض جوانب ذاكرتهم. أكدت دراسة علمية صدرت حديثاً أن الموسيقى يمكنها مساعدة الأشخاص المصابين بالخرف على استعادة بعض جوانب ذاكرتهم والشعور بالهدوء وتعزيز مزاجهم. ووجد الباحثون أن الانخراط في الأنشطة الموسيقية يزيد المادة الرمادية في الدماغ في بعض المناطق، مما يزيد من المرونة العصبية والتي تعني قدرة الدماغ على إعادة توصيل نفسه، وهو أمر بالغ الأهمية للتعلم وتشكيل الذكريات. وفيما يتعلق بممارسة الموسيقى بنشاط، اقترحت دراسة 2023 أن التدريب الموسيقي طويل المدى قد يوفر فوائد وظيفية محتملة للدماغ ويساعد في إبقائه شاباً. مثل هذه النتائج تجعل الموسيقى أداة قوية محتملة في علاج الخرف، والذي يتميز بمجموعة من الأعراض التي تشمل فقدان الذاكرة وصعوبات في التفكير واللغة وحل المشكلات. ونختم الحلقة بمعلومة طبية كما عودناكم مستمعينا الكرام. دراسة غربية تكشف من الأكثر عرضة للوفاة بعد التعرض لنوبة قلبية، الرجال أم النساء؟ توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء أكثر عرضة للوفاة بعد النوبة القلبية بمقدار الضعف مقارنة بالرجال، وتسلط النتائج الجديدة الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي إزاء مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء. وأشارت الدراسة التي تم تقديمها في مؤتمر فشل القلب 2023، وهو مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إلى أن النساء اللائي يبلغن من العمر 55 عاماً أو أقل كان عليهن الانتظار وقتاً أطول لتلقي العلاج بعد وصولهن إلى المستشفى بعد 95 دقيقة في المتوسط العام مقارنة ب 80 دقيقة للرجال. ووجدت دراسات سابقة أن النساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية عندما يكون الشريان الرئيسي الذي يغذي القلب مسدوداً تماماً، وهي ما يعرف باسم احتشاء عضلة القلب ذات المقطع المرتفع في رسم القلب، يكون تشخيصهن أسوأ أثناء إقامتهن في المستشفى مقارنة بالرجال. ويقترح الخبراء إلى أن هذا قد يكون بسبب تقدمهن في السن وزيادة عدد الحالات الأخرى واستخدام الدعامات بشكل أقل لفتح الشرايين المسدودة. وكانت النساء أكثر عرضة للوفاة من خلال الدراسة التي قامت بتأليفها الدكتورة ماريانا مارتينو من مستشفى غارسيا دي أورتا في المادا بالبرتغال، وقالت أن النساء من جميع الأعمار اللواتي يعانين من احتشاء عضلة القلب معرضات بشكل خاص لخطر سوء التشخيص، وتحتاج هؤلاء النساء إلى مراقبة منتظمة بعد الإصابة بأمراض القلب مع مراقبة صارمة لضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومرض السكري، والإحالة إلى إعادة تأهيل القلب ومستويات التدخين آخذة في الارتفاع بين الشابات ويجب معالجة ذلك، إلى جانب تعزيز النشاط البدني والحياة الصحية. وكانت النساء أكثر عرضة للوفاة بمعدل مرتين إلى 3 مرات من الرجال في غضون 30 يوماً، وفي هذه المرحلة توفي نحو 11% من النساء مقابل 4% من الرجال. ورغم أنه تم أخذ جميع الظروف الصحية في الاعتبار، ظلت النساء أكثر عرضة للوفاة في غضون 5 سنوات من النوبة القلبية مقارنة بالرجال. وفي خبر آخر، عالم فيروسات يتحدث عن مدى استعداد الإنسان للإصابة بإنفلونزا الطيور. أعلن البروفيسور أناتولي ألتشتاين، عالم الفيروسات كبير الباحثين في مركز جاماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة الروسية، أن الإنسان غير معرض للإصابة بإنفلونزا الطيور. ويشير البروفيسور إلى أن احتمال انتشار وباء إنفلونزا الطيور منخفض، ويقول: عموماً بعض أنواع فيروس إنفلونزا الطيور يمكن أن يصيب البشر ولكن بصعوبة، أي لا بد أن يتعرض الإنسان إلى كمية كبيرة من هذا الفيروس لكي يصاب بالمرض، وإذا حصلت الإصابة فإن مسار المرض يكون شديداً، وحوالي 50% من المصابين يفارقون للأسف الحياة. ويضيف: سجلت خلال 25 سنة الأخيرة إصابة 1000 شخص بإنفلونزا الطيور، وهذا عدد صغير جداً، ولكن مع ذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس من هذا المرض. وينصح الخبير بعدم زيارة مزارع تربية الدواجن وعدم لمس الطيور النافقة في الشوارع وأماكن أخرى، ويقول: يجب أن تكون هناك جهة خدمية معينة تقوم بجمع الطيور النافقة وتطهير أماكنها، أما الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب فليست عرضة للإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه. وللمزيد من متابعة أخبارنا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي. إلى اللقاء.